أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في النظر الثالث من الأمور المرتبطة بكتاب الغصب. قلنا وهي اللواحق. في اللواحق هناك نوعان. النوع الأول حيث كان محلا للباحث في لواحق الأحكام، ووصلنا إلى المسألة العاشرة المرتبطة بلواحق الأحكام. قال المسألة العاشرة: إذا جاء العبد المغصوب عمدا فقتل، ضمن الغاصب قيمته. في هذه المسألة يفترض المصنف أن عبدا غصب ثم قتل هذا العبد شخصا ما، واضح، عمدا قتلا يوجب القصاص. في هذه الحالة لو فرضنا أن ولي الدم اختار القصاص، واضح، فقتل هذا العبد قصاصا، عندئذ يجب على الغاصب أن يضمن للمالك قيمة العبد، لأن العبد من القيميات. فإذا فات على مالكه بسبب القصاص، أولا بسبب الغصب ثم القصاص بسبب الجناية، في هذه الحالة يجب على الغاصب أن يضمن للمالك قيمة هذا العبد، حيث أنه فوت العبد على صاحبه. إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل، ضمن الغاصب قيمته. وإن طلب ولي الدم الدية لزم الغاصب أقل الأمرين من قيمته ودية الجناية. فرض آخر في هذا الفرض الأول، لو فرضنا أن ولي الدم لم يختار القصاص وإنما اختار الدية، عفى عن القصاص فاختار الدية، في هذه الحالة الغاصب يتمكن من أن يضمن للمالك أقل الأمرين، واضح، من الدية ومن قيمة العبد. بمعنى أنه إذا كانت دية الجناية أقل من قيمة العبد، يتمكن الغاصب أن يضمنها للمالك. وإن كانت قيمة العبد أقل من دية الجناية، يتمكن أن يضمن الغاصب، يتمكن أن يضمن هذا الأقل وهو قيمة العبد، يضمنها للمالك. وإن طلب ولي الدم الدية لزم الغاصب أقل الأمرين من قيمته ودية الجناية. هذا إلى هنا في هذا الفرض مفروض أن الجناية كانت جناية كاملة تستوجب القصاص، قصاص النفس. وإن أوجبت قصاصا فيما دون النفس، لو فرضنا أن الجناية كانت جناية العضو لا جناية النفس، تستوجب القصاص، لكن القصاص في العضو، قصاص في مقابل قطع اليد، في مقابل قطع الرجل، يجب أن يقتص من القاطع، من الجاني يقتص من عنده ويقطع ايده، يقطع رجله، لا جناية النفس الكاملة. وإن أوجبت قصاصا فيما دون النفس فاقتص منه، اقتص من العابد. طبعا واضح أن هذه المسألة مفروضها أن العابد يجني وهو عند الغاصب، وإلا واضح يعني الجناية تتحقق بعد الغاصب. العبد عندما كان مغصوبا من قبل زيدين، عندما كان مغصوب هو يذهب ويجني، مرة جناية كاملة ومرة جناية دون النفس، مو جناية النفس، جناية العضو مثلا. وإن أوجبت قصاصا فيما دون النفس فاقتص منه، ضمن الغاصب الأرشاء. هذا العبد بعد أن يقتص من عنده في جناية العضو، يقطع يده بسبب أنه قطع يد فلان. فإذا قطعت يد العبد، هذا العبد بعد لا تبقى قيمته نفس القيمة السابقة، قيمته تقل، فيجب على الغاصب أن يضمن للمالك التفاوت، ما بين قيمة العبد صحيحا وقيمته بعد قطع يده قيمته معيوبا. واضح المطلب؟ يعني يرجع العبد لمالكه ويرجع التفاوت في بلحاظ القيمة ما بين العبد الصحيح والعبد المعيوب. وإن عفي على مال ضمن الغاصب أقل الأمرين. لو فرضنا أن المالك رضي بمال عن إرجاع نفس العبد، واضح؟ بمعنى أنه قال المالك قال المجني عليه عفى عن القصاص، لكن بشرط أن يدفع هذا العبد لي كذا من المال، شيئا من المال، واضح؟ يتمكن، له الحق، له الحق في العفو عن القصاص. هو يتفق مع العبد الذي جنى، يقول له أيها العبد أنا أعفو عن قصاصك بشرط أن تدفع لي شيء من المال. في هذه الحالة يقول الغاص خو العبد يدفع هذا الشيء من المال. فإن كانت قيمة العبد أقل من هذا المال اللي دفعه العبد للمجني عليه، يتمكن الغاصب أن يضمن قيمة العبد يعني الأقل. وإن كان هذا المال اللي دفع العبد لهذا المجني عليه أقل من قيمته، من قيمة العبد نفسه، عندئذ يتمكن الغاصب أن يدفع هذا الأقل يعني هذا المال، يدفع للمالك. قال وإن عفي على مال، من الذي يعفو؟ المجني عليه. وإن عفي على مال، يعني يقول له اعطيني مال وأنا أعفو عن القصاص، ضمن الغاصب يعني المالك مالك العبد أقل الأمرين، يعني من هذا المال اللي دفع العبد للمجني عليه ومن قيمة العبد، أيهما الأقل يضمنه الغاصب للمالك. المسألة 11، إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغاصب لزمه إعادته. من الأمور الواضحة، الأحكام الواضحة المرتبطة بالغاصب، أن الغاصب لو نقل الشيء المغصوب إلى بلد آخر غير البلد اللي غصب الشيء به، نقله إلى بلد آخر، من الأحكام الواضحة أنه يجب على الغاصب إرجاع هذا الشيء المغصوب إلى بلد الغاصب. طبعا مطلقا، هذا يعني ظاهر العبارة مطلقة، سواء كان المالك في البلد الأول في بلد الغاصب، أو كان في البلد الثاني، أو كان في بلد ثالث، على كل حال البلد الذي غصبه منه يجب عليه على الغاصب إرجاعه إليه. طبعا في بعض الشروح موجود هذا التقييد، أنه يجب أن يرجع إلى البلد اللي غصب به إذا كان المالك في ذلك البلد، لكن ما وجدت في التوجيه واضح وفي التوجيه فني لهذا القيد. على كل حال، ولو طلب المالك الأجرة عن إعادته، نفترض أن المالك يقول للغاصب لا ترجعه إلى البلد الأول، واضح، لكن ادفع لي أجرة الإعادة، أجرة الإرجاع. في هذه الحالة هل يجب على الغاصب القبول أو لا؟ أو أن الغاصب يجب عليه الإعادة إذا أراد الإعادة؟ يقول المصنف يجب على الغاصب الإعادة إذا اختار الإعادة، لا يجب عليه أن يدفع أجرة الإعادة، أجرة الإرجاع إلى المالك، لا يجب عليه القبول. ولو طلب المالك الأجرة عن إعادته لم يلزم الغاصب، لأن الحق هو الناقل. شوفوا هذا التعليل، حاصل هذا التعليل أن ما اشتغلت به ذمة الغاصب هو الإرجاع، واضح، هو الناقل، هو الإعادة، أما أجرة الإعادة لم تشتغل بها ذمة الغاصب. فلو فرضنا أن المالك نقل هذه الذمة من نفس النقل والإعادة إلى أجرة الإعادة، هذه ذمة جديدة لم تشتغل بها ذمة هذه ذمة أخرى لم تشتغل بها ذمة الغاصب. يبقى ما على الغاصب من الإعادة في ذمته، أما أجرة الإعادة لو طلبها المالك لا تشتغل بها ذمته. قال لأن الحق، يعني الحق اللي يثبت في ذمة الغاصب اللي تشتغل به ذمة الغاصب هو الناقل، ولو رضي به ولو رضي المالك به هناك لم يكن للغاصب قهره على الإعادة. الآن في هذا الفرض الأخير نفترض أن المالك يسقط حقه من الإعادة، يقول للغاصب تبقي هذا الشيء المقصوب، بقي في البلد الثاني، بقي ما يريد ترجعه، لكن الغاصب يقهر المالك، يجبر المالك على الإعادة، يقول أنا لا إلا أرجعه. في هذه الحالة هل يجب على الغاصب، هل يتمكن الغاصب من قهر على الإعادة أو لا؟ يقول لا، لا يتمكن، بمعنى أنه يكون تصرفا في ملك الغير، لأن المالك يثبت له حق على الغاصب في إرجاع العين إلى البلد الذي غصبها منه. واضح؟ فلو فرضنا أن نفس المالك أسقط حقه من الإعادة، بعد الإعادة تسقط، بعبارة أخرى التصرف بإرجاع هذه العين المغصوبة إلى البلد الأول يكون تصرفا في ملك الغير، فإذا كان تصرف في ملك الغير تشمله ما دل على حرمة التصرف في ملك الغير فيكون حراما. واضح؟ إذن إذا أسقط المالك حقه من الإعادة بعد لا يجب على لا يجوز للغاصب أن يرجعه إلى بلد الغاصب، ولو رضي المالك به يعني بالشيء المغصوب هناك يعني في البلد الثاني لم يكن للغاصب قهره على الإعادة. النوع الثاني في مسائل التنازع، يعني التنازع ما بين الغاصب والمالك، وهي ست. الأولى إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة، طبعا فرض المسألة أن الشيء المغصوب من القيميات لا من المثليات. لو فرضنا أن المغصوب يتلف فيدعي الغاصب قيمة أقل مما يدعيها المالك، المالك يقول له الغاصب قيمته كانت 120، الغاصب يقول له قيمته 100 دينار، فالمالك يقول له كن رجع له 120، الغاصب لا يقول له كن رجع له 100 دينار. في هذه الحالة القول قول من؟ يقول المصنف هنا يوجد قولان، فالقول قول المالك، هذا القول الأول، فالقول قول المالك مع يمينه، يقول القول قول المالك من جهة أن المالك أدرى وأعلم وأبصر بقيمة ملكه، هذا الشيء العبد أو غير العبد، هذا الشيء المغصوب ملك للمالك بعد أن غصبه الغاصب، المالك أعلم بقيمته من غير المالك، فيقدم قوله، لكن لأجل تصديق قوله يحتاج إلى يعني يكلف المالك باليمين، فالقول قول المالك مع يمينه وهو قول الأكثر، هذا القول الأول قول أكثر الفقهاء. طبعا في الشروح موجود أن نسبة هذا القول إلى الأكثر فيها كلام، مو معلوم أن هذا القول هو قول أكثر الفقهاء، هذا القول الأول. وقيل القول الثاني من الشيخ الطوسي والحلي والفاضل وولده وغيرهم، وقيل القول قول الغاصب وهو أشبه. القول الثاني أن القول قول الغاصب الذي يدعي الأقل في قيمة هذا الشيء المغصوب، وهذا القول المحقق الحلي يقول هو الأشبه هو الأقرب. والسر في ذلك أن الخلاف ما بين الغاصب والمالك يرجع في الحقيقة إلى هذا التفاوت ما بين القيمة التي يدعيها الغاصب والقيمة التي يدعيها المالك، بعبارة أخرى الغاصب يدعي قيمة أقل مما يدعيها المالك، ففي الحقيقة الغاصب ينكر الزيادة التي يدعيها المالك. فإذا كان منكرا للزيادة التي يدعيها المالك، الأصل يكون موافقا لقول الغاصب، لأن الأصل عدم الزيادة. الأصل عدم الزيادة في قيمة، لما نشك بسبب دعوى المالك أن قيمته 120، لما نشك يحصل شك في أن قيمة هذا العبد 100 أو 120، الأصل عدم ثبوت 20 الزائدة، فهذا الأصل يكون موافقا لقول الغاصب فيقدم قول الغاصب. وقيل القول قول الغاصب وهو أشبه. أما لو ادعى ما يعني الغاصب ما يعلم كذبه فيه، لو فرضنا أن دعوى الغاصب كانت دعوة تستوي فيها مخالفة للعادة، مثل المصنف، مثل أن يقول ثمن الجارية حبة أو درهم لم يقبل. لو فرضنا أن الغاصب غصب جارية فقال قيمتها حبة من الشعير مثلا أو من الحنطة، أو قيمة هاي الجارية درهم واحد فقط. خب في هذه الحالة صحيح أن الغاصب ينكر الزيادة التي يدعيها المالك، المالك يقول قيمته 100 دينار قيمة الجارية، هذا يقول قيمته درهم واحد. صحيح أن الغاصب ينكر الزيادة التي يدعيها المالك، الأصلها موافقة، لكن هذه الدعوة دعوة كذب، بعبارة أخرى دعوة تشهد العادة بكذبها، فإذا شهدت العادة بكذبها بعد لا يقبل قول صاحب هذه الدعوة الغاصب، بعد في هذه الحالة لا يقبل قوله. قال أما لو ادعى يعني الغاصب ما يعلم كذبه فيه، مثل أن يقول ثمن الجارية حبة أو درهم لم يقبل بسبب العلم بكذب الغاصب. المسألة الثانية، إذا تلف وادعى المالك صفة يزيد بها الثمن كمعرفة الصنعة. لو فرضنا أن المغصوب يتلف، نفترض أن المغصوب عبد وهذا العبد يتلف يموت، فيأتي المالك يدعي أن هذا العبد كان متعلم في الصنعة من الصنعات، نجارة مثلا أو الخياطة، لكن بسبب هذه الصنعة اللي يدعي المالك ثبوتها في العبد تزيد قيمة العبد، فالمالك يقول للغاصب أنت كنت تدفع لي قيمة العبد اللي يعرف الخياطة، مو قيمة العبد الذي لا يعرف الخياطة. الغاصب ينكر ثبوت هذه الصنعة في العبد، فبالتالي ينكر ثبوت زيادة في القيمة بسبب تعلم هذه الصنعة. إذا القول قول من يقول المصنف، إذا تلف يعني المغصوب اللي هو العبد حسب الظاهر أو الحيوان اللي يستفاد من عنده، إذا تلف وادعى المالك صفة يزيد بها الثمن كمعرفة الصنعة، فالقول قول الغاصب مع يمينه. والسر في هذا تقديم قول الغاصب واضح، وهو أن الغاصب ينكر تعلم هذه الصنعة، واضح. وعندما نشك في أن العابد كان متعلم لهذه الصنعة أو غير متعلم لهذه الصنعة، الأصل شنو هو؟ الأصل عدم تعلم هذه الصنعة، وبالتالي الأصل يكون يعني أصالة عدم زيادة قيمة العبد بسبب تعلم الصنعة. فالقول قول الغاصب مع يمينه، لأن الأصل يشهد له. أما لو ادعى الغاصب عيبا، واضح. في الفرض الثاني، في هذا الفرض الجديد، نفترض أن الغاصب يدعي وجود عيب في هذا العبد، الغاصب مو منكر وإنما مدعي لثبوت عيب في هذا الشيء المغصوب. أما لو ادعى الغاصب عيبا، طبعا ما عد بينه، وإلا إذا عد بينه البينة تثبت قول المدعي، نفترض أنه ما عد بينه كالعور وشبهه، الغاصب يجي يقول هذا العبد اللي تلف واضح كان أعور لا ينظر لا يرى وشبهه، شبه العور من العيوب، وأنكر المالك، طبعا شبهه يعني من العيوب اللي تستوجب نقصان القيمة، وأنكر المالك، المالك قال العبد اللي تلفت عبد صحيح كنت ترجع لك قيمته الكاملة، فالقول قوله يعني المالك مع يمينه، لأن الأصل الصحة بسبب دعوى الغاصب في أن العبد التالف كان أعورا أو كان فيه عيبون، يحصل شك أن هذا العبد كان سالما أو كان معيوبا بالعور وغيره. الأصل ما هو؟ الأصل عدم حدوث العيب، الأصل سلامة وصحة هذا العبد التالف. فالقول قوله مع يمينه، لكن يكلف اليمين لأجل تصديق قوله، لأن الأصل الصحة. يكلف اليمين لأنه منكر، لأن المالك ينكر العيب، الغاصب ينكر العيب، والمالك المالك ينكر العيب والغاصب يدعي هذا العيب، فيقدم قول المنكر اللي هو المالك مع اليمين، لأن بعد أن لم يكن للمدعي وهو الغاصب بينه يقدم قول المنكر لكن مع اليمين، واليمين على من أنكر، لأن الأصل الصحة، سواء كان المغصوب موجودا أو معدوما. يقول إذا كان المغصوب، ما يفرق بين أن يكون المغصوب وهو العبد التالف موجود أو معدوم، موجود يعني موجود في المكان اللي ذولا يختلفون به أو لا في بلد آخر اختلف. على كل حال يقدم قول المالك بعد أن دعا الغاصب العور أو المطلق العيب، يعني حتى إذا كان العبد التالف موجود وكان أعور مثلا، لكن احنا من نعرف انه لما انتلف تلف وكان اعور، يحتمل انه لما انتلف تلف وكان صحيحا، فيقدم قول المالك. المسألة الثالثة، اذا باع الغاصب شيئا ثم انتقل اليه بسبب صحيح، زيد، خلينا نفرض المسألة بالاسماء لان المسألة بيها بعض التفريعات. نفترض أن زيد يغصب مثلا يغصب حيوانا له قيمة من عامر، واضح، فيبيع بعد أن غصب هذا الحيوان يبيعه لأبيه، نفترض أنه يبيع لأبيه، ثم الأب يموت، والأب ملكه، فالأب يموت، بعد أن مات الأب ينتقل هذا الحيوان إلى زيد، يعني إلى الغاصب بسبب اللي هو شنو؟ الميراث، بسبب الإرث ينتقل هذا الحيوان لنفس الغاصب. البايع اللي هو الغاصب يروح يقول لوالده، يقول له بأن هذا بأنني بعتك هذا الحيوان اللي أنا ما أملكه، ويقيم بينة على أنه غير مالك لما باعه، والغرض هو استرداد حتى يبطل البيع. لما يقول له بعتك ما لا أملك راح يبطل البيع، الغرض هو إبطال البيع واسترداد الشيء اللي باعه، استرداد لنفسه. طبعا هو رجع له إياه لكن هو يريد يبطل هذا البيع، يعني يوجب التشكيك في أصل صحة هذا البيع وبالتالي استرد المبيع. فالغاصب البايع يروح يقول له للمشتري اللي هو أبوه أو أي شخص آخر، يقول له هذا البيع باطل، ليش؟ ويقيم بينة على أن البيع باطل، لماذا؟ لأنه البينة تشهد له بأنه باع ما لا يملك. في هذه الحالة هل تقبل هذه البينة في عدم ملكية البايع اللي هو الغاصب أو لا تقبل البينة؟ قال إذا باع الغاصب شيئا ثم انتقل إليه بسبب صحيح، زيد الغاصب باع هذا الشيء لعامر، عامر همته مرة ثانية اجى باعه لزيد، فزيد يقول للعامر، مو مثال الارث والاب، لا بيع ثاني، بيع متقابل، زيد الغاصب يبيع الشيء المغصوب لعامر لشخص اخر، واضح، ذاك الشخص الثاني مرة ثانية يجي يبيعه يرجع لعامر لكن ببيع جديد، ببيع جديد يرجع لعامر، عامر يرجع لزيد عفوا، زيد يريد يبطل البيع الأول وبالتالي يبطل البيع الثاني، يدعي ويقيم بينة على أنه لما باع الشيء المغصوب باع ما لا يملك، باع ملكا للغير. في هذه الحالة هل تسمع هذه البينة أو لا تسمع؟ إذا باع الغاصب شيئا ثم انتقل إليه، يعني إلى الغاصب بسبب صحيح كالبيع الثاني بيع متقابل، فقال للمشتري، من قال؟ الغاصب البايع يعني، فقال للمشتري بعتك ما لا أملك، وأقام بينة لغرض إبطال البيع واسترداد المبيع لنفسه، استرداد الشيء المقصوب لنفسه. فقال للمشتري بعتك ما لا أملك، وأقام بينة، هل تسمع بينته؟ قيل لا. القول الأول أنه لا تسمع هذه البينة، لأن البينة بين على ماذا؟ بين على أن الغاصب باع ما لا يملك، في الحقيقة هي بين على عدم ملكية الغاصب لهذا الشيء اللي باعه. وفي المقابل عندنا هو باع الشيء، باشر البيع، باع هذا الشيء المغصوب. مباشرة البيع مقتضاها تكذيب هذه البينة. الإنسان لما يبيع شيء يعني يبيع شنو؟ يبيع ما يملك. مباشرة البيع تقتضي تكذيب البينة على أنه لم يملك. قيل لا، يعني لا تقبل البينة، ويكون البيع الأول لهذا الشيء صحيح. قيل لا، لأنه مكذب لها يعني البينة بمباشرة البيع. وقيل القول الثاني للشيخ الطوسي والفاضل والشهيدان، وقيل إن اقتصر على لفظ البيع ولم يضم إليه من الألفاظ ما يتضمن ادعاء الملكية قبلت وإلا ردت. القول الثاني يفصل فيقول الغاصب لما باع هذا الحيوان أو باع هذا العبد لشخص آخر مرة أضاف لفظا يوحي بأنه مالك لهذا الشيء اللي قاعد يبيعه، ومرة لا يضيف لفظا يوحي بذلك. مرة يقول بعتك الكتاب، واضح ذاك يقول قبلته ياخذه، بعدين يجي هذا يدعي ويقيم بينة على أنه غير مالك. ومرة يقول بعتك كتابي، هيا الملكية توحي بأنه هو المالك. فإذا أضاف هذه الياء أو أضاف لفظا يوحي بأنه مالك بعد البينة على أنه باع ما لا يملك لا تقبل. أما إذا لم يضف هذه اللفظة وإنما قال بعتك، عفوا أنا قلت الكتاب، بعتك العابد، بعتك هذا الحيوان، في هذه الحالة البينة على عدم الملكية تكون مقبولة. وقيل إن اقتصر على لفظ البيع ولم يضم إليه من الألفاظ ما يتضمن ادعاء الملكية قبلت، يعني البينة على عدم الملكية. وإلا يعني إذا لم يقتصر على لفظ البيع بل أضاف ما يوحي بأنه مالك ردت، يعني ردت البينة على عدم الملكية. قال الغاصب رددته قبل موته، وقال المالك بعد موته، فالقول قول المالك مع يمينه. لو فرضنا أن العبد، أو لو فرضنا أن هذا العبد الذي غصب من قبل الغاصب مات، الغاصب يدعي أنه قبل أن يموت رد هذا العبد لمالكه، فيدعي سقوط الضمان عن نفسه. المالك يقول رده، لكن رده بعد موته، فإذا رد بعد موته لا حكم لهذا الرد، يكون مضمونا على الغاصب. ثمرة واضحة، المالك يدعي أن هذا مضمون على الغاصب لأنه رده شوكت بعد أن مات، فتلف في ملك الغاصب، فيجب عليه أن يضمن للمالك. الغاصب يدعي أنه رده قبل موته، فبالتالي يدعي أنه سقط الضمان عن نفسه. في هذه الحالة بالنسبة لهذا الخلاف يوجد أصلان، أصل يوافق قول الغاصب وأصل يوافق قول المالك. الأصل الذي يوافق قول الغاصب هو أصالة عدم الموت قبل الرد، عدم الموت قبل الرد. هو رده، لكن نشك في أنه رده قبل الموت أو بعد الموت. الأصل عدم الموت قبل الرد، فهذا رده قبل أن يموت، فيكون هذا الأصل موافق لقول الغاصب. الأصل المقابل يوافق قول المالك، وهو أصالة عدم الرد قبل الموت، قبل أن يموت نشك أنه رده أو لم يرده. الأصل هو أصالة عدم الرد قبل الموت. مفادها أنه رده شوكيس بعد الموت فيكون موافقا لقول المالك. هذان الأصلان يتعارضان ويتساقطان، ما كن مرجح لأحد هذين الأصلين فيتساقطان. الرد قبل الموت، النقطة المهمة هو أنه رده قبل الموت أو لم يرده قبل الموت. الرد قبل الموت أمر حادث، فعندما نشك فيه الأصل ماذا؟ الأصل عدمه. فإذا كان الأصل عدم ثبوت الرد قبل الموت، يكون القول هو قول المالك الذي يدعي أنه رده بعد الموت. فالقول قول المالك لكن مع يمينه، لأن الغاصب يدعي أن هذا رده قبل الموت، المالك ينكر أنه رده قبل الموت ويدعي أنه رده بعد الموت. فعندما الغاصب ما يجيب بينه، يكون القول قول المنكر وهو المالك لكن مع اليمين، لأن اليمين على من أنكر. وقال في الخلاف، ولو عملنا، شيخ الطوسي في كتاب الخلاف في هذا الفرض قال ولو عملنا في هذه بالقرعة كان جائزا، لأن القرعة لكل أمر مشكل وهذا من المشكل. المسألة الخامسة، إذا اختلف في تلف المغصوب، فالقول قول الغاصب مع يمينه. الخلاف ما بين الغاصب والمالك في أصل التلف، الغاصب يدعي التلف، عادة الغاصب يدعي التلف، المالك يدعي عدم التلف. فالمالك يقول له رجع لي نفس العبد، الغاصب يقول له تلف هذا العبد وأنا كنت أرجع لك شنو؟ قيمتين. قال إذا اختلف في تلف المغصوب، فالقول قول الغاصب مع يمينه. طبعا لا لأن الأصل، لا لأجل الأصل، لأن الأصل يخالف قول الغاصب، واضح؟ لأن الغاصب هو الذي يدعي، هو الذي يدعي أنه تلف، فالأصل لا يوافق قول المدعي، الأصل يوافق قول المنكر وهو المالك، لكن يقدم قول الغاصب لأجل أن الغاصب إذا يحتمل أن يكون صادق وليس له بينة على التلف، يحتمل أن يكون الغاصب في دعوة التلف قوله صادق وليس لديه بينة، فإذا لم يكن له بينة الحاكم الشرعي يجي يودع هذا الغاصب في السجن في الحبس، فيخلد في الحبس لأنه ما عد بينة تثبت أنه أن الشيء المغصوب العبد المغصوب شنو تليف، فيجب أن يخلد في الحبس. فلأجل أن لا يقع تخليد في الحبس، هيك موجود في الشروح أنه لأجل أن لا يقع تخليد في الحبس بالنسبة للغاصب يقبل قوله. طبعا هذا قبل أن يحلف، فإذا حلف سيجي. قال إذا اختلف في تلف المغصوب، فالقول قول الغاصب مع يمينه. فإذا حلف الغاصب، إذا أجى حلف على أن المغصوب قد تلف، طالبه المالك بالقيمة، إذا كان قيمة طبعا كالعبد وغير العبد، المالك بعد يطالب هذا الغاصب بالقيمة لأن العين قد تعذرت. طبعا هذا في القيميات. المسألة السادسة، إذا اختلف فيما على العبد من ثوب أو خاتم، فالقول قول الغاصب مع يمينه. غصب العبد واختلف، فقال المالك غصبته وعليه الثوب وبيده الخاتم وبأصابع اليد خاتم مثلا، الغاصب يقول لا غصبته عندما كان عريانا عندما لم يكن له خاتم، فيجب عليه أن أرجع لك العبد وحده، ذاك يقول لك ترجع للعبد والخاتم والثوب. المصنف الشهيد المحقق الحلي يقول بأن القول قول الغاصب مع يمينه، لأن يده على الجميع، يد الغاصب يد الغاصبة على جميع العبد، يعني على العبد وعلى ما عليه من الثوب والخاتم، فهو يكون أعلم بأمره لأن يده على الجميع. كتاب الشفعة، هذا المقدار يكفي والحمد لله.